أحد، فنقول هذا يعتبر جرحا في الراوي سواء فسره الجارح أم لم يفسره. طيب لماذا قلنا فسره لم يفسره؟ نقول لأنه لما لم يعدل صار بمنزلة المجهول، وحينئذ لا يسوغ لنا أن نلغي قول الجارح، لأن قول الجارح قول صدر من أهله فوجب قبوله واعتباره. طيب فإن عدل ولم يجرح واحد ما في إشكال محدد. إذا تعارض الجرح والتعديل هذا هو الذي فيه التفصيل، المفسر منهما مقدم على غير المفسر. إن كان جرح مفسرا والتعديل مبهما قدم الجرح، إن كان الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل، إن كان مبهمين فيقدم الجرح، إن كان مفسرين فيقدم الجرح، إلا إذا قال المعدل كان فيه هذا الشيء ثم زال عنه فحينئذ نقدم التعديل لأن معه زيادة علم. هذا الكلام والتفصيل باعتبار التعديل والتجريح من حيث هو، لكن قد نقدم المعدل أو الجارح لسبب آخر خارج عن موضوع الجرح والتعديل، وهو أنه إذا كان المعدل مثلا ممن عاصر هذا الشخص، ممن عاصره وعرف حاله تماما، فإنه قدم على غيره لأنه أعلم به من غيره، وعلى العكس إذا كان بعيدا عنه وإنما يسمع عنه سماعا، لأن علم الإنسان بمن يصحبه ومن هو معه دائما أكثر من علم غيره به. لكن تفصيلنا كله على ما سبق. وأعلم أيضا أن هذا التفصيل في من حاله محتملة للعدالة، نعم للقبول أو عدمه، هذا التفصيل أيضا في من حاله محتملة للقبول وعدمه. أما من لا تحتمل حاله القبول فإنه لو عد الذي عرف عند العام والخاص أنه كذاب فهذا لا يقبل ولو عد، والذي عرف عند العام والخاص أنه ثقة لا يقبل جرحه ولو جرح. فلو جاءنا رجل وقال الإمام أحمد سيء الحفظ، أعوذ بالله، الإمام أحمد سيء الحفظ، هنا حديث ضعيف، ما نقبل، يقبل ولا لا؟ لا يطرد حاله، هو يقول. وكذلك أيضا لو طعن في البخاري أو ما أشبه ذلك فإننا ما نقبله، لو طعن فيه من حيث الجرح والتعديل. ولو جاءنا رجل مشهور بالكذب، مشهور عند الناس لأنه من أكثر عباد الله ركن في الكذب، وجاء إنسان وعدله قال حدثني الثقة الثبت الحافظ، ها وش نقول؟ نقبله ولا لا؟ أبدا ما نقبل، يقول ظاهر أنك أنت مثله. نعم على كل حال هذه التفاصيل انتظر يعني أو انظر، صار هذه التفاصيل يرد عليها أمرا، الأمر الأول حال المعدل أو الجارح باعتبار قربه وصلته من الرجل المختلف فيه، والثاني إذا كان هذا الرجل لا يقبل أن يكون مجروحا فلا نتف في الجرح إطلاقا، أو لا يقبل أن يكون عدلا يعني مقبولا فإننا لا نلتفت إلى التعديل أبدا، إلى التعديل أبدا، لأن الأحكام قد تذكر بقطع النظر عن ما يتصل بها من قرائن. ونحن كلامنا الأول اللي فيه التفصيل فيما إذا خالت من القرائن. نعم.
يعني ننظر الجارح والمعدل
لإمامة
مثلا إذا كان المعدل
نعم
البخاري مثلا
وعلى كل حال ما في شك إن هذه أيضا من الأسباب. يعني مثلا إذا كان أحدهما أعرف بأسباب الجرح أو التعديل من الآخر فلو مزيد. نعم.
ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا بأن لا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله.
عندكم مكنيا مكنيا صح، أما مكنيا ما يصلح إلا لو قلت مكنى فما دام فيها يأتي مكنيا. نعم.
ها؟
إيه هي التشكيل كلام على اللفظ، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري هل يستقيم هذا ولا لا. نعم. على كل حال مكنيا إن كانت من كناه، مكنا إن كانت من كناه. نعم.
ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته.
كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسمان أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنن بإحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنية هذا. مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد، وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبو الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا؟ ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف أما أشبه ذلك من العبارات، وهذا نقص في التخريج ونقص أيضا في كون الإنسان حاكما على الرواة. فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان من متعدد كناه. نعم. أنت الوقت؟ نعم. في أسئلة هذا؟ طيب.
أحد وفصل فيه والآخر أجله ولم يفصل، قال عدل، لماذا المقدم الذي قال عدل؟
قالوا لأنه مفصل معه زيادة علم.
طيب هذا إيش معه زيادة علم؟
من
يقول هذا عدل؟
أي
مقدم،
لكن هذا عنده علم أن هذا ضرج عليه شرب الخمر أو يتتبع النساء،
وهذا لو ما عنده علم ما قال إيش
أبدا. هذا بناء على ظهر الحال، بناء على ظهر الحال. كثير ما نعدل بعض الناس على ظهر الحال، ما شابه يزني مثلا، ولا شابه يتتبع النساء، ولا شابه يشرب الخمر، وقال عدل. نعم.
بعض الرواد مثلا يوثقه مجموعة من العلماء الكبار،
نعم،
ويضعفه واحد،
نعم،
كلا يعني يا شيخ يفسر مثلا يحيى بن معين واحد بن حنبل والنسائي وابن قطان كلهم جرحوا وثقوا شخص من الناس،
نعم،
وفسروا هذا التوثيق،
نعم،
وأتى مثلا أبي حاتم وجرح فسر هذا التجريح،
نعم،
تقدم أيهم؟
هنا عندنا عدد، عندنا عدد، ننظر أيهم أقرب إلى العلم بحاله، أيهم أقرب إلى العلم بحاله، فإن أشكل علينا فالجرح مفسر مقدم، الجرح مفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته، ما كان في وقته، نحتاج أن نقول من أين لأبي حاتم هذه العلة التي جرحه بها، لكن هذا قد يكون الواحد عنده علم مثل كان في وقته وكان قد صحبه وعرفه. فالمهم هذه تعود إلى القرائن، فإن تساوى الأمر من كل وجه تساوى من كل وجه، فمعلوم أن الأكثر أولى بالأخذ، أن قول الأكثر أولى بالأخذ. نعم.
إن أذهب كل من المجرح والمعدل قلنا يقدم المجرح، لماذا لم يقول يقدم المعدل على عدم؟
يقول لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، والجارح ما جرح إلا لأنه شاف رأى فعلا يجرحه به.
لكن أبهم كالمعدل.
طيب يقول ما جرحه ولا تجرأ على جرحه إلا هو يعرف، لكن قد يكون قد نسي سبب الجرح، وقد يكون يريد أن يخفي عليه ويستره أو ما أشبه ذلك. نعم. ايش
قال احدهم؟ كان صالحا ولكنه خلط في اخره.
طيب
قال اخر عنه سيء الخلق.
يعني اختلف من تجريحهم لهذا الرجل. ما يضر يكون معهم متصف بكل الصفات، ما يضر.
نعم.
لا، المدلس قد يكون غير ضعيف لكنه في حديث الذي دلس فيه ما يقبل.
نعم.
اي نعم، هذا في الحقيقة هو مثل ما قال العلماء من أسوأ أنواع التدليس. نعم. لأنه في الحقيقة خطير، قد يسقط من لو وجد لرد الحديث به، فيجعل الحديث كله ظاهره ظاهر سنده الصحة. وهذا الذي أرى، وأنا وإن كنت لسمناء الحديث، الذي أرى أن الذي يفعل ذلك لا تقبل روايته، لأن هذه خيانة عظيمة وخيانة عظيمة. لكن لا، لكن كأنهم يتساهلون في هذا ويقولون إن هذا الذي أسقط شيخه لأن أو شيخه لأنه يعلم أنه محل لقبول الخبر، يعني عنده من العلم به ما ليس عند غيره، فيكون من جنس التعديل المبهم، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، وما أشبه ذلك. لكن مع هذا نرى أنه حرام، ما يجوز، يجب إبداء الأمر على ما هو عليه.
العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كثرت نعوته وألقابه ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفس الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس
فنسب إلى التصحيح. نسب،
فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح.
عندنا أنا ابن إسحاق.
عندنا
عندكم أنا؟ أخبرنا؟
فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته
كإسحاق ابن أبي إسحاق.
كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ البخاري والده، بل أبوه بكر.
وليس أنس شيخ الربيع
والده، بل أبوه
والده.
وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور. وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن ابن عمر أو ابن عمر. وإنما هو مقداد ابن عمر أو إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحداء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو ضيعها.
إيش؟
الحداء لا الصنع
عندنا الحداء
لا الحداء
عندنا الحداء
طيب نشوف اللي عندنا حداء ظاهره
أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسم أبيه، واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه اسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد يقع أكثر
الحسن بن الحسن بن الحسن، كل واحد مسمى باسم أبيه. نعم، ومثل عبد الله بن أبي بكر اسم أبيه عبد الله.
وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا، كأبي اليم الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حصين الصحابي رضي الله عنه. وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلا الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن الحسن ابن أحمد. فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلة البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها.
ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عن هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام فالأعلى بن عروة فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين وابن شاهين
من أفرد الثقات.
ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجبائي وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال الستة الصحيحين وأبي داود الترمذي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغد بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون غير معجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو
إذن على من إذن السكون صغدي
وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغد الكوفي واستقر ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغد ابن عبد الله
يروي صغدي يقول لك يا نسب
صغد ابن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليس بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجزامي وهو مولى زنباع الجزامي له تحفة ورواية، والمشهور أنه يثنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في تاريخ سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب
في ترجمة
وقد حررت ذلك
الذي نزل مصر في
ترجمة سندر
نعم. أنت كنت ترجيح تاريخ.
وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الفناء المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا.
بلاد حتى بالمثل عندنا بلاد.
بلدا أو بلاد
بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو
مجاورة أو سكك
أو سككا أو مجاورة. وقد تقع إلى الصناع كالخياط والخرف كالبزاز.
كيف؟ وتقع.
وتقع إلى الصناع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الحال. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه
يسمع،
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك استماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلسا إلا أن يكون له مستم يقظ. وينفرد الطالب.
طيب، إذن من المهم كما قال المؤلف رحمه الله معرفة وآداب الطالب الشيخ والطالب، وليس المراد معرفتها فقط، بل معرفتها وتطبيقها والعمل بها. وأما أن يعرف الإنسان آداب الطالب وآداب الشيخ ولكنه لا يعمل بها فلا فائدة من ذلك، بل جهله بها خير من علمه بها. وذكر المؤلف رحمه الله أن الآداب على ثلاثة أنواع: نوع شامل للشيخ والمتعلم، ونوع خاص للشيخ، ونوع خاص بالطالب. قال ويشتركان في تصحيح النية، هذا من الآداب المشتركة، تصحيح النية، فيجب على الطالب وعلى الشيخ أيضا أن يصحح النية، وذلك بأن تكون نيته خالصة لله عز وجل، يريد بها وجه الله، لا يريد عرضا من الدنيا بأن يبجل ويعظم أو أن ينال مالا أو ما أشبه ذلك. وكذلك يريد حفظ الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية محفوظة بأهل العلم كما أنها محفوظة بالكتب، لكن حفظها بأهل العلم قد يكون أشد وأولى، فينوي بذلك بالتحديث، ولكن ينوي بالاستماع حفظ الشريعة. كذلك أيضا من جملة الإخلاص ينوي بهذا حماية الشريعة، والحفظ غير الحماية. الحماية معناه أن ينوي الدب عن الشريعة والمدافعة، وأن لا ينالها أحد بسوء، لأن الحافظ الذي لا يحمي ولا يدافع ما هو إلا نسخة الكتاب، بل نسخة الكتاب أحسن منه، لأن الكتاب ما يحرف ويغير، والإنسان يحرف ويغير نسيانا أو عمدا، فلا بد من أن ينمو بذلك حماية الشريعة. ونحن نعلم أن الكتب مهما عظمت لا تحمي الشريعة، لا تحمي الشريعة إلا برجالها. لو دخل داخل على مجلس في مكتبة حافلة بالكتب كلها كتب علم نافع تقرر المذهب السلفي، فجعل هذا الرجل يتكلم على هؤلاء القوم بكل بدعة ويزخرف القوم، فإن الكتب لن تقفز من رفوفها لترد على هذا الرجل، لكن لو كان فيه عالم رد عليه. هذه حماية الشريعة، لا بد أن ينوي الطالب والشيخ حماية الشريعة والذب عنها من كل إنسان ماكر أو كائد. نعم، كذلك يشتركان في العمل، في العمل بالعلم، كل منهما يطلب منه أن يعمل بما علم حتى لا يكون علمه وبالا عليه، لأن الإنسان في طلب العلم لا يخرج عن إحدى حالين، إما أن يكون العلم له وإما أن يكون العلم عليه، ليس هناك واسطة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، فإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. لك إن عملت به وقمت بما يجب، وعليك إن لم تفعل، فلا بد من العمل، لا بد من العمل بالعلم. للشيخ ومن والطالب أيضا، للشيخ والطالب، فصار يشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الحال. كل هذه الذي ذكر المؤلف الثلاث كلها تعود إلى ما قلنا من الإخلاص والعمل وغير ذلك. ينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يسمع الناس الحديث إذا احتاجوا، بأن لا يكون في البلد محدث، فيجب عليه أن يسمع ويحدث الناس، لأن هذا من بذل العلم. ولا فرق بين أن يسأل بلسان المقال أو يسأل بلسان الحال. بلسان المقال بأن يطلب منه التحديث، قال يا شيخ حدثنا، أو لسان المقال الحال بأن لا يكون في البلد أحد يقوم بهذا العمل فيجب عليه أن يعمل. كذلك لا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، لأن هذا يدل على إخلاصه وأنه لا يريد التزعم والشهرة. فإذا طلب منه التحديث أو التصنيع قال اذهبوا إلى فلان، لأنه أولى منه. ويدل لهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه حين سأله سائل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، أو قال وما بقي فللأخت، وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل إلى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت على هذه القسمة فقد ضللت عن الحق، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، ما بقي فللأخت. ثم ذهب السائل إلى أبي موسى وأخبره بما قال ابن مسعود وبما قسم، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحفر فيكم. يعني إذا احتجتم العلم اذهبوا إلى ابن مسعود لهذا الحفر. فينبغي للإنسان أن يرشد إلى من هو أولى منه، سواء في الحديث أو في الفتوى أو في التعلم، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون السائل لا يعرف البلد ولا أهلها، وإذا أحالته على هذا ضاع وحرم من الفائدة، حينئذ تجيب بما عندك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تصبر. يقول ولا يترك السماع إسماع أحد لنية فاسدة، يعني لا يترك إسماع أحد من أجل نية فاسدة. وش النية الفاسدة؟
عدم
إيش؟
الرياء.
عدم إيش؟
الرياء.
لا إسماع أحد لنية فاسدة. مثلا يقول من مسمعك يدي علشان لأجل أن يخوجه إلى أن يبذل له شيئا. نعم، يقول ما أسمعك يبي علشان يرجع للمرتاد، يقول لا يا أخي أسمعني، وهذا خذ هذا، خذ 10 ريالات 100 ريال علشان أعطيه. أو يقول لا أسمعك لعداوة شخصية بينه وبينه، أو لا أسمعك يخشى أن يغلبه فيما بعد بالتهديد. إذا روى وكان هذا الشيخ كبير السن وهذا الشاب ربما يغلبه فيما بعد، يكون الشيخ يأخذه النسيان وهذا يحدث الناس. المهم أن من آداب العالم أو الشيخ لا يترك الإسماع لأجل نية فاسدة. يقول أن يتطهر ويجلس بوقار، يتطهر إذا أراد أن يحدث يتطهر، لأن الأحاديث من الذكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فينبغي أن يتطهر الإنسان لإلقاء الحديث ومثله إلقاء العلم، ويجلس بوقار. يجلس بوقار يعني جلسة الإنسان أو جلسة الإنسان الوقور، نعم، يعني ما يجلس متكئ متكئ، ولا يجلس مثل المسلم من ظهره مرة كأنه مستلقي وما أشبه ذلك، ولا يجلس مثل مد الرجل تتم الناس مد قبيح، نعم، أو يجلس مثلا غير وقار بحيث أنه يكثر مثل الالتفات الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه. المهم أن يكون وقورا، لأنه إذا لم يكن وقورا ضاعت هيبته، وإذا رأت هيبته قل الانتفاع بعلمه وإسماعه. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق. ما يحدث قائم، لأن الحديث يحتاج إلى تلقي، والإنسان القائم تجد الذي يستمع منه يظن أنه على حاجة وأنه يريد أن يمشي، فينشغل ذهنه بمراعاة الشيخ الذي كان يحدث وهو قائم. ولا يرد على هذا الخطبة، لأن الخطبة يشعر فيها أن يكون إنسان قائما، لأن لكل مقام مقالا. فإن قال قائل ما تصنعون في الجامعات الآن والمدارس؟ الطلبة يجلسون على كراسي والأستاذ يقف.
نحن نعلم انه مو بداهم،
ايش
يعني اللي بالجامعه يعلمون انه مو بداهم، انه امام
مسجد. نقول هذا وان كان قائما لكنه مطمئن، وقيامه احسن من جلوسه، لانه اذا جلس غاب عنه كثير من الطلبه فلعبوا وصار فيه اللغط والتشويش. طيب، ولا كذلك ايضا لا يحدث عجلا، يعني عجل يقول يلا امشوا 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 اكتبوا اسمعوا، نعم، يعني هذا يوجب ان يرتبشوا وان لا يفهموا جيدا منه. وكذلك لا ولا في الطريق ما يحدث في الطريق. وظهر كلامه ولو كان يمشي بهدوء وسكينة، لأن الطريق مشغلة، هذا مار وهذا ذاهب وهذا جاي وهذا واقف وهذا يتكلم، فيحصل تشويش على الطريق فلا ينتجون. لكن يقول إلا أن يضطر إلى ذلك، الحمد لله إذا اضطر إلى هذا فلا بأس، لا بأس أن نحدث بالطريق. كيف الاضطرار؟ مثل أن يكون له شغل منحبس دور، أو الشيء الآخر، أو جائع، أو عطشان، أو ينتظره أحد لا بد أن يخطر إليه بسرعة، أو يكون هذا الطالب مثلا يريد أن يسافر ويأخذ من الشيخ وهو يمشي، فهذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في آداب الشيخ والطالب: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو نسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمم يقظ وينفرد الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن آداب طالب العلم بعضها يختص بالطالب وبعضها يختص بالمعلم وبعضها مشترك، وأن على كل منهما أن يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق. من الآداب أيضا وهو خاص بالشيخ أن يمسك عن التحديث أو عن الحديث إذا خشى التغير أو النسيان، هذا من الآداب الواجبة إذا كان يخشى النسيان أو التغيير وجب عليه أن يمسك، لأن خطأه عظيم، ولا سيما إذا كان من الحفاظ المشهورين الذين يعتمد الناس على حفظهم، فإنه إذا نسي وخلط حصل بذلك ضلال كثير، فيجب عليه أن يمسك. فإذا قال كيف أمسك وأنا صحيح البدن قوي، نقول لكن ما دمت قد أصبت بعاهة النسيان لكبر أو هرم أو صدمة أو حادث أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليك أن تمسك، وهذا من الأمور التي ليس عليك فيها لوم، لأن إمساكك خير من تخليطك وحريرك الذي لا تعيه جيدا. كذلك يقول إذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. نعم، الإملاء جرت عادتهم أن الشيخ يجلس في مكان ويحضر إليه الطلبة ويكون يملي عليهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو قال حدثنا حسب ما نقل، وهؤلاء الطلبة يكتبون. ينبغي أن يتخذ واحدا خاصا يختص به يكون يقظا حسن الخط أمينا، يقظا لئلا يفوته شيء من حديث شيخه، حسن الخط لئلا يشتبه خطه في المستقبل. كثير من الناس الآن تقرأ خطوطهم ما تستطيع أن تعرفها، لولا أن عندك علما من هذا الذي تقرأه ما استطعت أن تتخلص منه، وهذه في الحقيقة علة ومصيبة، أن بعض الناس لا يهتم، يكتب وكأنه يكتب لنفسه، تجد حين كتابه يعرف وش المراد بهذا المكتوب، ويظن أن الناس يعرفون. هذا خطأ، أنت أكتب لا أنك تكتب لنفسك ولكن تكتب لغيرك، بحيث يكون كتابه واضحا، ولا تعتمد على علمك تلك الساعة بما تكتب، ربما أنت بنفسك تنسى ثم ترجع إلى كتابتك ولا تستطيع أن تفهمه. لذلك ينبغي للشيخ أن يتخذ رجلا حسن الخط. الثالث أن يكون أمينا لا يغير، لأن غير الأمين قد يغير، يعني يكون يقظا ولا يفوته شيء من كلام الشيخ وحسن الخط، لكنه ليس بأمين فيغير ويكتب على ما يريد. ربما يكون الشيخ قد حدث بالعنعنة عن فلان عن فلان، فيريد هذا الطالب أن يقوي الحديث فيجعله بالتحديث مثلا أو بالسماع. لهذا ينبغي للشيخ أن يتخذ مستمليا موصوفا بهذه الصفات الثلاثة: اليقظة وحسن الخط والأمانة. طيب، كذلك يقول المؤلف: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يذجره، ويرشد غيره لما سمعه.